بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن مما لا يخفى على مسلم موحد ما للآداب والأخلاق الحميدة من صلة وثيقة بعقيدة الأمة ومبادئها، بل هي التجسيد العملي لقيمها ومثلها. لذا جاء الإسلام الحنيف بشموله وعمومه ليشمل أحوال المسلم كلها بالعقائد والآداب والمعاملات والنكاح والميراث والطلاق والجنائز وعموم الأحكام والأحوال الشخصية والعامة. وكان من عظيم اهتمام الشرع المطهر بأبواب الآداب، إذ القيم والثوابت يا رعاكم الله لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان. فحب المساكين وصلة الرحم والصدق والعفاف والكرم وحفظ اللسان والجوارح والسلام والاستئذان وغيرها كثير لم تتغير منذ أن شرعت حتى يومنا هذا، بل ولن تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المؤمنون، إن لهذه الأخلاق العظيمة والآداب السامية مفتاحا وعنوانا يدل عليها، وهو خلق عظيم نبيل يستوي فيه الرجال والنساء على السواء. أتعلمون ما هو؟ إنه خلق الحياء. الحياء وما أدراك ما الحياء؟ ذلك الخلق النبيل السامي العالي الراقي. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. والحياء يدل على العقل كما أن عدمه يدل على الجهل. انتهى كلامه رحمه الله. لذا إذا رأيت يا رعاك الله المرأة يتحرج من فعل ما لا ينبغي فعله ويكسوه الخجل إذا ما بدر منه ما لا يليق ولا يحسن، علمت أنه حي الضمير زكي العنصر نقي المعدن. والعكس بالعكس، فإذا رأيته بليدا صفيقا معوج السلوك بذيء اللسان لا يبالي بأي فعل يفعله ولا يتحرج من فعل القبيح والمذموم عقلا وشرعا، فاعلم أنه بعيد عن الخير، ليس لديه حياء يردعه ولا وازع يمنعه. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. لذا كان لزاما علينا أهل الإسلام أن نعنى بتربية أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا على التخلق بهذا الخلق العظيم النبيل، لأنه ذروة سنام الأخلاق الإسلامية ورأسها وأعلاها وأجلها. فعن زيد بن طلحة ابن ركانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن وصححه الألباني. أمة الإسلام، أمة الإسلام لما كان الأمر بهذا المقام، فها أنا أشنف أسماعكم بجملة من الحقائق عن هذا الخلق النبيل الذي نسيه أو تناساه كثير من الناس، لعله يتذكر بذلك الغافل ويتعلم الجاهل. أولاً، أن ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته متصف بصفة الحياء أو الاستحياء. ففي الصحيحين من حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. ثاني تلكم الحقائق أن سيد الخلق وإمامهم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم متصف بهذا الخلق العظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. متفق على صحته. وثالث الحقائق أنه خلق للأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان حيياً ستيراً، إن موسى عليه السلام كان حيياً ستيراً. ومن الحقائق أيضاً أيها المؤمنون أن الحياء من الإيمان، أن الحياء من الإيمان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء من الإيمان. ومن الحقائق أيضاً يا رعاكم الله أنه خلق للملائكة الكرام. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يقصد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ومن الحقائق أيضاً يا رعاكم الله أنه خلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً. فحديث عائشة المتقدم يدل على ذلك. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إني لأغتسل فأستحي من الله أن أقيم صلبي. ومن الحقائق أيضا يا رعاكم الله أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. فقد أخرج الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبراني في الكبير، والضياء في المختارة، وصححه وكذا صححه الألباني رحمهم الله جميعا، أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومه، إلى غير ذلك من الحقائق التي تغيب أو غيبت بسبب الشهوات أو الشبهات عن إدراك الكثير من المسلمين لهذا الخلق العظيم. أيها المؤمنون، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: الحياء المحمود في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. أيها المؤمنون، الحياء من الإيمان، وهو دليل على المروءة وعنوان على الشهامة وآية على حسن الخلق. لذا فهو على أبواب ثلاثة: أولها الحياء من الله، فإنه جل جلاله أعظم ما يستحيا منه. ولتعلم يا رعاك الله أن الحياء من الله جل وعلا يتولد من مطالعة العبد نعم الله عز وجل عليه، ورؤية تقصيره في شغل تلكم النعم. فإذا قام هذا القائم في نفسه كان حياؤه من ربه طريقا إلى إقامة كل طاعة واجتناب كل معصية. قال الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة، وقد سئل عن المروءة، قال: أن لا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. ثاني تلكم الأبواب الحياء من الناس، فيستحي المرء من الوقوع في كل ما هو مخل بالمروءة بين الناس، فلا يظهر الفحش من الكلام ولا القبيح من الأفعال ولا المعيب من التصرفات، بل يبتعد عن ذلك كله. ثالث أبواب الحياء الحياء من النفس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا الباب، قال: هو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه، حتى كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى. قال: وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجدر. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المؤمنون، بعد الذي مضى وتقدم أقول بكل أسى وألم: أين خلق الحياء؟ أين خلق الحياء من رجل أو امرأة يعصي الله جل جلاله في الخلوة وينسى أن الله مطلع عليه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. أين الحياء من فئام يتبادلون الصور الخليعة والمقاطع الفاضحة والعبارات الهابطة ونحوها في أجهزة الجوال وغيرها؟ ألا يستحيون من الله؟ ألا يستحي أحد منهم من الآخر؟ ألا يستحي المرء من نفسه التي بين جنبيه؟ أين الحياء يا رعاكم الله من فتاة تتكلم مع شاب أجنبي لا صلة له بها شرعا في مكالمات مشبوهة؟ أين خلق الحياء من ذلكم الشاب الذي يؤذي بيوت المسلمين بالتصيد لعوراتهم وتتبعها؟ أين خلق الحياء من جلساء ذكورا كانوا أم إناثا على السواء يجلس بعضهم إلى بعض فتصدر منهم الكلمات النابية والعبارات الساقطة بلا حياء ولا استحياء؟ أين الحياء من رجل بعد أن بلغ والداه الكبر أحدهما أو كلاهما واحتاج إليه فإذا به يقابل تلك المعاملة الحسنة بالنكران الجميل والعقوق والضجر؟ أين خلق الحياء يا رعاكم الله من امرأة تخرج من بيتها متبرجة بزينة متعطرة مخالفة لأمر الله جل جلاله؟ أين الحياء من رجل يؤذي جاره ولا يسلم جاره من بوائقه؟ أين الحياء فيما تبثه وتنشره القنوات الفضائية من مسلسلات الإجرام والفساد ونشر الانحلال والانحطاط والقيم الهابطة الساقطة؟ أيها المؤمنون، إن مقارنة عاجلة بين الآثار المترتبة على المرء حينما يتحلى بهذا الخلق أو يتخلى عنه تظهر بجلاء مدى الخطر الذي سيحل بمن فارقه هذا الخلق النبيل. فمن آثار التحلي بالحياء البعد والابتعاد عن محارم الله ومساخطه، لأنه يتولد عند المرء الخوف من الله جل جلاله والاستحياء منه سبحانه أن يقابل نعمه عليه بمعصيته جل وعلا. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، فكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. من آثار التحلي به استنارة القلب ونضرته، لأن المرأة حين يستحي يسعى بكل جد واجتهاد في أن يكون حريصا على القيام بمراضي الله، فيزداد من الله جل وعلا قربا ويزداد لله محبة وتعظيما، تاليا كتاب الله متدبرا له. فمن يري الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن آثاره رقة القلب وحياته، ذلك أن الحيي زكي القلب صالح الفؤاد. ومعلوم يا رعاكم الله أن القلب إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. بهذا نطق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن آثاره ثناء الناس عليه لأنه يعاملهم بما أمره الله، إذ مما لا شك فيه لدى جميع العقلاء أن الحيية محبوب عند الناس، قريب من النفوس، وما ذاك إلا بسبب تلبسه بهذا الخلق العظيم النبيل الكريم الذي لا يأتي إلا بخير كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل يا رعاكم الله أن من تخلى عن هذا الخلق كانت الآثار بضد ما سبق، فتراه مقارفا للآثام والمنكرات بلا هوادة ولا رادع، يمضي فيها دون خجل من ربه أو حياء من الناس أو من نفسه، لقلة حيائه يمضي في ذلك. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ مع ما يجده ذياك من الظلمة الشديدة التي يجدها في القلب، قال الله جل وعلا: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وتراه مذموما بين الناس لبغضهم من كان هذا حاله، لا يستحي لا من خالقه ولا من الناس بل ولا من نفسه، بل يرون أن النجاة كل النجاة في ترك مخالطته والبعد عنه لسوء معشره وقبح تصرفه. وكذلك تظهر عليه علامات قسوة القلب، لأن المعصية تجر إلى أختها، ومن مقررات الشرع الحنيف أن المعاصي تقسي القلوب وهي الران. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس علامات للشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من عقوباتها أي المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحياء خير كله، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. قال رحمه الله: والحياء منشق من الحياة، والغيث يسمى حيا بالقصر لأن به حياة الأرض والنبات والذوات، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحى من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. انتهى كلامه رحمه الله. وها هنا أمر يجب التنبيه عليه وإليه، ألا وهو أن ثمة بعض الأمور لا تعد من الحياة، أولاها قول الحق بالحق. قال الله جل وعلا: والله لا يستحيي من الحق. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. وبوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب الحياء في العلم، وباب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قولها إن الله لا يستحي من الحق أي لا يأمر بالحياء في الحق. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيها التفقه في الدين. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ الطهور ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. أيها المؤمنون، حكى الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقيا. لذا قال قائلهم: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا في الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن أعانهم من المجوس الصفويين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر جنودنا جند الإسلام وعسكر القرآن في جنوب البلاد وشرقها وشمالها وجنوبها وغربها وبرها وبحرها وجوها يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.